إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في سورة المائدة آيتين متتابعتين يتحدثان عن قضية تحتاج منا إلى وقفات. في الآية الثانية من سورة المائدة وبعدها بآيات في الآية الثامنة من نفس السورة، في الآية الثانية يقول الله تعالى: عقب موقف جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتمر الآيات، وبعدها في الآية الثامنة يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية الأولى التي تكلمنا عليها نزلت بعد صلح الحديبية، موقف عصيب جرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله بعد هذه الآية: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. طب إيه اللي حصل؟ وإيه معنى الآية؟ يجرمنكم جرم يعني كسب، يعني لا يكسبنكم بغض قوم على أن تظلموا عليهم في القول والفعل. يعني بيخاطب النبي والصحابة يقول لهم إيه؟ يقول لهم: إياكم أن يحملكم البغض على أن تظلموا المخالفين لكم حتى لو كانوا كفارا، فإن العدل واجب عليكم على الكافر والمسلم. طيب إيه اللي حصل يستوجب هذا الكلام؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قاصدا بيت الله الحرام، اشتاق أن يعتمر، لبس الإحرام وقلد هديه وأشعره، دي كلها علامات على أنه محرم، ونكس السيف، إذن هو يعلنها: ما أتينا لحرب ولا لقتال، أتينا لنطوف بالبيت كما يطوف سائر الناس. الكعبة يحجها كل العرب بكافة معبوداتهم، يعني اجعلوني كهؤلاء. فبنية طيبة خرج معتمرا، وعند أبواب مكة أتت وفود المشركين يمنعوهم من دخول الكعبة. أتى على رأس هؤلاء رجل من كبار القوم يدعى عروة بن مسعود الثقفي، قال لقريش: دعوني آته، أنا رجل خبير ومجرب. وده كان سفير العرب. ذهب عروة وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد، أرأيت إن اجتحت قومك، هل سمعت أن أحدا من العرب قد اجتاح قومه قبلك؟ يعني من يقتل أهله؟ دول أهلك وعشيرتك، لا تقاتلهم. وإن تكن الأخرى إذا قاتلناك فهزمناك، فإنني والله لا أرى إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك. ما تغترش باللي حواليك دول، ساعة المعركة هيمشوا هيجروا. الكلام ده استفزاز للصحابة، هم الذين هاجروا معه ونصروه ساعة الحرب يفرون. من اللي قعد الصديق وباقي الصحابة؟ فقام أبو بكر ورد على عروة ردا قاسيا شديدا، قال: أمصص بذر اللات، أنحن نفر وندع؟ قال: من؟ قالوا: أبو بكر. قال: والله لولا يد كانت لك علي لأجبتك بها. ده سب قبيح أن أسب به، لكن أنت صاحب فضل علي، لن أستطيع أن أرد عليك. وعروة يستفز أكثر، وكلما تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلحيته وشدها، سخرية واستهزاء. والمغيرة بن شعبة ملثم لا يرى إلا عينه، يروح ماسك السيف ويضرب يد عروة، يقول له: أخر يدك عن لحية رسول الله. فقال عروة: من؟ مين اللي بيضربني دوت؟ قالوا: المغيرة ابن أخوه، يعني عروة بن مسعود عم المغيرة. قال: أي غدر، ألم أكن أسعى في غدرتك؟ عروة كان يدفع دية للمغيرة بن شعبة لمقتلة فعلها في الجاهلية، لكن عروة من خلال هذا الاستفزاز وجد التفاف لم يره في مكان آخر، رجع لقريش وجلس معهم وحكى ما رأى. قال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، ما رأيت قوما يعظمون مليكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا. المنظر دوت لم أره مع ملك على وجه الأرض، والله إن يتنخم نخامة لو بصق إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، وإن توضأ كادوا يقتتلون على فضل وضوئه. الكلام ده لم نره قبل ذلك، ده مجتمع غريب ليس له مثيل. طب هنعمل ايه؟ ابعتوا فوت تانية أرسلوا له وفودا أخرى. ليه؟ لن يدخل مكة. طب يعتمر؟ لن يعتمر. حتى أرسلوا سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال قد سهل أمركم. الرجل دوت سهل في التفاوض، ممكن يتكلم معاه، جي سهل. فقال يا محمد نكتب بيننا كتاب. قال هات الكاتب. فأتى الكاتب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فلا نعرفها، احنا مش مسلمين زيك، ولكن اكتب باسمك اللهم. اولها كده، حتى البسمله مرفوضه. اكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. قال لا، لو نعلم انك رسول الله ما قاتلناك. احنا اصلا مش مصدقين الكلام دوت. شفت بقى الامر عمل ازاي؟ ولكن اكتب محمد بن عبد الله. ماشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني رسول الله، وإن كذبتموني وإن صددتموني عن البيت. قال له اكتب على أن تخلوا بيننا وبين البيت الحرام لنعتمر. قال لا، والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، مش لوي دراع. أنت ماشي 420 كيلو ترجع من غير عمرة، حتى لا يقال اتلوى الدراع العرب، وإنما ذلك في العام القابل، ترجع في نفس التوقيت في السنة الجاية معتمر، لكن ما انتش داخل مكة. وبينه وبين مكة أميال قليلة، نص ساعة مشي، لكن يرجع من غير عمرة. قال وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. أي واحد يجي من مكة للمدينة مسلم ترجعه لنا ونعذبه. وهو بيكتب الكلام دوت، جه واحد هارب من التعذيب من مكة، أتى يرصف في قيوده والدم عمال ينزل منه. أبو جندل أول ما شافه قال سهيل يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه. اتفقنا، اللي يجي لك مننا ترجعه لنا؟ قال له فأجزه لي. عدي، احنا لسه ما فرغناش من الكتاب. قال لا. قال بلى فافعل. قال والله ما أنا بمجيزه لك. الصحابة كاد أن تذهب عقولهم، الظلم دوت. عمر نفسه ربنا يأذن له أن يرفع السلاح ويدخل مكة حتى لو قتل، مش مشكلة. عمر من شدة الغيظ بعد ما فرغ من الكتاب خلاص احنا كده مش داخلين مكة، هذا إجرام. وتمر وفود العرب من الوثنيين يدخلون مكة معتمرين، والصحابة 1400 واحد يمنعون من دخول الكعبة وهم مسالمون. عمر يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ أنا أرى أن ده كله من التنازلات والإذلال، ده تصور عمر. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أيها المرء، شو بقى اللهجة والكلام، إني رسول الله والله ناصري ولست أعصي ربي. أحيانا بننظر الأمور بظواهرها ولا نعلم بواطن الأمور، ولذلك بعد هذا الصلح نزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما كانش في فتح مكة، كان في الحديبية بهذا الكتاب الذي ظنه بعض الصحابة إنه ضيم وظلم. عمر وكأنه غير مقتنع، راح لأبي بكر قال: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع بلا عمرة. الصديق أعلى درجة وأعلى إيمان وأعلى منزلة وأعلى فهم، قال له إيه؟ وهو لم يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: أيها المرء، إنه رسول الله والله ناصره وليس يعصي ربه. ولم يسمع كلام رسول الله لعمر. ورجع سهيل بن عمرو، خلص انتهت القضية، إذن سنتحلل من العمرة. قال لأصحابي: قوموا فاحلقوا وانحروا، خلاص احنا كده محصرين، ده حكم المحصر، لن نستطيع دخول مكة، نعمل ايه؟ احلق شعرك وتحلل واذبح الهدي، خلاص. فما قام أحد، الكل مستني ينزل وحي بتغيير المسألة بالأمر بالقتال. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على بعض زوجاته، فقالت له: يا رسول الله، إن أردت أن يتبعوا كلامك فاخرج وادعوا حالقك واذبح هديك. فلما خرج وفعل ذلك تتابع الناس حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم ويرجعوا للمدينة بلا عمرة. بعدها في الطريق ينزل قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يقول له: مهما حصل يا محمد، هؤلاء الذين صدوك عن البيت الحرام إذا عاملتهم بعد ذلك لا تظلمهم. تصور، مش انتقام ولا عدوان. لا يحملنك يا محمد ما فعله المشركون معك أن تظلم غير المسلم في القول والفعل بسبب ظلم وقع عليك. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويأتي بعدها بآيات: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يحملنكم بغض قوم على أن تحيف عليهم، على أن تظلم لعداوة. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي إن عدلكم في غيركم أقرب للتقوى من الظلم عليهم. إذا كان الله تعالى يأمرنا أن نعدل في حكمنا وأقوالنا مع الوثني مع الكتابي، ألا نعدل في حكمنا مع المسلم حتى لو عصى؟ إن قيام الأمة وائتلافها لن يقوم إلا بالعدل، العدل في القول والعمل. وأعظم ما يفسد البين بين المسلمين الظلم في الأقوال والأعمال. ذلك من صفات الله تعالى أنه العدل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أن تعدل في قولك وفي حكمك حتى مع من يخالفك. قال عمار بن ياسر: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر عاملهم بالعدل ولم يظلم، قال اعملوا في الأرض على النصف مما يخرج منها، ويبعث الموظفين لجرد المحصول، والموظف المسؤول اسمه عبد الله بن رواحة. يروح عبد الله بن رواحة يخرص يقدر، انتوا عليكم كذا، اطلب منكم كذا. فقالوا ندفع له رشوة كده عشان ايه؟ حتى لا يظلمنا، عشان يقدر تقدير منضبط. فاليهود هيدفعوا رشوة لعبد الله بن رواحة. فقال ابن رواحة: يا معشر يهود، لقد جئتكم من عند أحب الناس إلى قلبي، ولا أنتم أبغض الناس إلى قلبي من عدتكم من أحفاد القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي له على أن أحيف عليكم. أنتم متخيلين أن أنا عشان في عداوة بيننا في الدين أن أظلمكم في الحكم والقضاء؟ لا والله. فلما سمعوا ذلك قال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، قامت بالعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين أصحاب العدل والإنصاف على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما أولوا. المنصفون وأهل العدل هؤلاء في أشرف مكان يوم القيامة، يجلسون عن يمين الرحمن على منابر، يقسطون في القول والحكم والعدل، ولا يظلمون حتى مع من خالف اعتقادك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا دوما أن ننصف من أنفسنا وأن نعدل في أقوالنا وأعمالنا. في حديث البراء أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشمية العاطس ونصرة المظلوم، أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن تكفه عن الظلم. مهما بلغ من العداوة لا تظلم، بل كن عدلا في أقوالك وأحكامك. في حادث الإفك وقع بعض الصحابة في عرض عائشة رضي الله عنها، ودي كبيرة من الكبائر، وكان من هؤلاء حسان بن ثابت، خاض فيما خاض فيه المنافقون. طيب، وحدة قيل في عرضها هذا الإفك، ماذا تصنع مع من خاض في عرضها؟ تقعد طول النهار تسب وتشتم في هؤلاء؟ لا، يذكر عندها حسان بقبح، فتقول عائشة: لا تقول هكذا، فإنه كان ينافح عن رسول الله، إنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ذكرت له محامدة وتجاهلت ما وقع فيه. دخل عليها رجل اسمه عبد الرحمن بن شماسة، وعائشة أخوها محمد بن أبي بكر الصديق. محمد قتله معاوية بن حديج، قتله. فتقول عائشة: من أميركم في هذه الغزوة؟ فقال ابن شماسة: ابن حديج. مين ابن حديج؟ اللي قتل أخاها قال ماذا يفعل معكم في غزاتكم؟ قال والله خير أمير، ما يقع لنا بعير إلا أبدلنا خيرا منه، ولا عبد إلا أبدلنا خيرا منه. فقالت عائشة: إنه لا يمنعني قتله أخي أن أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. تقول هذا الكلام في حق من؟ في حق من قتل أخاها. لما دخل التتار بلاد الشام أهلكوا. شيخ الإسلام كان رئيس الكتيبة في دمشق، قاتل التتار ثم جلس معهم للتفاوض على الأسرى. فلما جلس مع زعيم التتار قال له: أعطيك الأسرى من المسلمين، أما من أخذناهم في بيت المقدس من اليهود والنصارى فلا. شوف الكلام، التتار دخلوا بلاد الإسلام والإسلام كان حاكما على الشام، وفي بلاد الشام يعيش اليهود والنصارى. قال له: خلاص يا عم أطلع لك المسلمين بس سيب لنا اليهود والنصارى. فقال شيخ الإسلام: لا نقبل ذلك، فإنهم أهل ذمتنا، ولا نقبل إلا فكاك المسلمين واليهود والنصارى، وما قام من مجلس حتى فك الجميع، في بيننا عهود ومعاهدات. شوف العدل، هذا عمل المسلمين إذا ما قورن بما يفعله غير المسلمين مع المسلمين ترى بونا كبيرا. العدل. لذلك قال شيخ الإسلام كلمة عظيمة جدا، إن الظلم إذا وقع في المجتمعات تفسد ولا تقوم لها قائمة. قال: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. طيب إيه الدليل على الكلام ده؟ يقول لك: ومصداق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل كتبا إلى قيصر وكسرى كلاهما لم يسلم، لكن قيصر لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عظمه، وضعه في صندوق، وتعامل معه باحترام فثبت ملكه. وأما كسرى فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمزق الله ملكه، فقال بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. لما فتح المسلمون بلاد الروم وجدوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى هرقل عظيم الروم في صندوق من الذهب قد لف بالحرير. شوف، لأنه عدل مع الكتاب النبوي أقام الله ملك. العدل به تقوم السماوات والأرض. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا عدولا في أقوالنا وأفعالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. أهل العدل لهم صفات وعلامات يعرفون بها. من صفاتهم أنهم يحسنون الظن بالمسلمين عامة ولا يسيئون الظن في التعامل. في بعض الناس الأصل في تعامله معك أن يسيء الظن بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذل، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدري ثلاثا. الأصل في المسلم أن تحسن الظن به، وأن تحكم على المسلم بما ظهر من أقوال وأفعاله، ولا نحكم على الناس ببواطن الأمور، فلا علينا أن نحكم إلا بالظواهر، أما السرائر فأمرها إلى الله. لكن في ناس تتعامل مع كل العباد باحتراس وسوء ظن، بل ربما حمل الكلام الذي سمع على أسوأ المحامل. المسلم على غير هذا الوصف، بل إن المسلم إن سمع كلمة عوراء من أحد إخوانه فإنه يجب عليه أن يحملها على أحسن المحامل. موقف كده لطيف حصل للإمام الشافعي. دخل عليه تلميذه الربيع، والشافعي مريض على السرير، فأراد الربيع أن يدعو للشافعي، فقال له: قوى الله ضعفك يا إمام. هو قصده إيه؟ يدعي له ولا يدعي عليه؟ فقال الشافعي: انظر ما تقول يا ربيع، لو قوى الله ضعفي لقتلني. انت فاهم الكلمة كويس؟ قال: والله ما قصدت. قال الشافعي: والله لو شتمتني لعلمت أنك لم تقصد. أنا عارفك كويس. النهاردة عندما نجلس في خصومة: لا لا لا، هو كان قصده كذا، أنا عارف اللي في قلبه، وهكذا يفسد البين. نحمل كل معاملة وكل حركة على سوء الظن. أهل العلم مهما تناول الناس منهم فإنهم يردون بحسن الظن، ولا يقابلون السيئة بالسيئة. الإمام إسماعيل القاضي دخل يوما على المعتضد الخليفة، راح مديله كتاب، قال له: تفضل الكتاب ده راجعه. قال له: الكتاب ده فيه ايه؟ قال له: واحد جمعه تتبع كل سقط العلماء وزلالهم، حطه في كتاب. في ناس بيستهويها الكلام دوت، لا يتتبع إلا الشواذ، لا يحفظ إلا المخالفة. فقال إسماعيل القاضي: مصنف هذا الكتاب زنديق. يا عم ده طالب علم، ده رجل ما شاء الله قعد يقرأ ويطلع أخطأ أحمد وأخطأ الشافعي وخلف مالك في المسألة الفلانية، جمع كل المخالفات وحطها في كتاب. في ناس ده طبعها، عينه لا تقع إلا على القبيح أو على المخالفة. قال له: هذا الكتاب مصنفه زنديق. قال: لما؟ ألم تثبت هذه الأقوال؟ قال: بلى، ولكن من أباح المسكر حرم المتعة، ومن أباح المتعة حرم الغناء، ومن جمع زلل العلماء خرج من الإسلام. لذلك يقول العلماء لما ينظروا إلى هذا المعنى، يقولون: إن من الناس من طبعه طبع خنزير، يمر على الطيبات فلا يلوي لها عنقا، فإن وجد روثا أو رجيعا قمه والتهمه. كذلك بعض الناس يسمع منك من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا يحفظها، فإن وقعت كلمة عوراء قام فنشرها وصارت فاكهة المجالس. ده حال بعض الناس، ممكن يسمع خطبة جميلة لكن يلحن في حرف، يقول لك: لا 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 لا، شيخ غلط. يعيش معك زمنا صديقا يرى موقفا واحدا ينسى كل الخير والفضل. طباع خبيثة. المسلم يحسن الظن. من صفات أهل العدل أنهم يغضون ولا يستقصون. يعني المسلم لابد أن يتلبس بمعصية، يقع في مخالفة، ده أهل الجنة
لهم سيئات، لكن من سيدخل الجنة؟ من رجحت حسناته على سيئاته. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ليس من شرط المسلم ألا يخطئ، ولا من شرط العالم ألا يخطئ. لن يسلم أحد من الزلل والخطأ، لكننا نحكم بما غلب على العبد من المحاسن. هذا هو العدل. حاطب بن أبي بلتعة كتب كتاب خيانة، ذكر فيها أسرارا عسكرية. عمر يقول: دعني أضرب عنق هذا المنافق، ورسول الله يقول: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. شوف الفارق في التعامل، الميزان بالحسنات والسيئات. أتى رجل إلى الإمام عبد الرحمن بن مهدي وقال: يا إمام، إن في مجلسك أناس يجلسون ليتتبعوا سقط كلامك. فقال: حدثنا عن الحسن البصري أنه جلس يوما مجلسا فقال: يا إمام، إن أناسا يجلسون مجلسك ويتتبعوا سقط الكلام وينشروه. فقال: يا بني، إني أطمعت نفسي في الجنان فطمعت، وأطمعت نفسي في الحور العين فطمعت، وأطمعت نفسي في السلامة من الناس فلم تطمع. إني علمت أن الخلق إذا كانوا لا يرضون عن خالق فكيف يرضون عن مخلوق مثلي. ولكنك ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا عدولا في أقوالنا وأفعالنا وفي أحكامنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمورنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وثبت المجاهدين في سبيل الله، وانصرهم على من عاداهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا يا ربنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على محمدٍ وعلى آله وصحبه، وأقِم الصلاة.